الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. يقول المؤلف رحمه الله: بأن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين سنة. قد تقدم لنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام يكبر في الركعة الأولى 6 زوائد، في الركعة الثانية 5، وعند الشافعي رحمه الله يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية، وعند أبي حنيفة يكبر 3 3. هذه التكبيرات الزوائد سنة، وعلى هذا لو تركها الإمام ولم يكبرها فإن الصلاة صحيحة، يعني الصلاة صحيحة. وقد ذكر ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير أن هذا بغير خلاف، أن هذه التكبيرات سنة بغير خلاف بين أهل العلم، وإنما كانت سنة لأنها زائدة على التكبير في الصلاة العادية. كذلك أيضا الذكر بين هذه التكبيرات، تقدم لنا هل يذكر الله أو لا يذكر الله إلى آخره، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه بين كل تكبيرتين ذكر، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيقول الله أكبر ثم يقول الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إلى آخره. وذكرنا الرأي الثاني أنه يوالي بين التكبيرات، وهذا قال به أبو حنيفة ومالك، يعني أنه يوالي بين التكبيرات ولا يذكر شيئا. وقال ابن القيم أنه يسكت سكتة يسيرة. فقلنا إن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان لو ذكر كما ورد عن المسعود رضي الله تعالى عنه لكان له وجه. هذا الذكر لو تركه الإنسان فإنه لا شيء عليه، قل بأنه سنة، لأن هذه التكبيرات إذا تركت فالصلاة صحيحة وبلا خلاف بين العلم أنها سنة. الذكر الذي يكون بينها أيضا نقول بأنه سنة. قال: والخطبتان سنة. أيضا خطبة صلاة العيد يقول المؤلف رحمه الله بأنها سنة، وعلى هذا لو أن الإمام صلى ثم بعد ذلك خرج ولم يخطب فإن الصلاة صحيحة. ودليل ذلك حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. يعني حديث عبد الله بن السائب أنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: من أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله، كذلك أيضا النسائي بن ماجه والإمام أحمد وغيرهم، وإسناده صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب استماع هذه الخطبة، خطبة العيدين، فإذا لم يجب استماعها دل ذلك على عدم وجوب هذه الخطبة. قد تقدم أن استدللنا على أن خطبة الجمعة واجبة، أن الله عز وجل أوجب السعي إليها لاجتماعها، فدل ذلك إذا كان الاجتماع واجبا فالخطبة واجبة. فكذلك أيضا هنا إذا كانت الاجتماع ليس واجبا فالخطبة ليست واجبة. وذهب بعض أهل العلم كابن عقيل أن خطبة العيد كخطبة الجمعة وأنها من شرائط الصلاة، وعلى هذا فإنه فإنه يشترط لصحة صلاة العيد الخطبة على هذا القول، يعني أنها من شرائط صحة الصلاة كالجمعة. وهذا ذهب إليه ابن عقيل رحمه الله من الحنابلة. والأقرب في هذا أن يقال، الأقرب في هذا أن يقال بأن خطبة العيد واجبة على الإمام، الإمام يجب عليه أن يخطب للناس. وأما بالنسبة للمأمومين فإنه لا يجب عليهم الاستماع، فمن أحب أن يجلس ويستمع فإنه يجلس ويستمع، ومن أحب أن ينصرف فإنه ينصرف. لكن بالنسبة للإمام إن بقي معه أحد فإنه يجب عليه أن يخطب لئلا ينصرف الناس بلا تذكير ولا موعظة. هذا هو الأقرب، ويدل لذلك أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا الخلفاء لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا عن الخلفاء ولا عن أحد من المسلمين. هذا كان إجماع على مشروعية هذه الخطبة، لم يحفظ أن أحدا تركها. هذا هو الأقرب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. يقول المؤلف رحمه الله: يكره التنفل. قوله التنفل، المراد بالتنفل هنا نفل الصلاة، نفل الصلاة. وأما نفل غير الصلاة كالذكر والصدقة وغير ذلك فإنه لا يكره، لكن مراد المؤلف رحمه الله بالتنفل هنا نفل الصلاة. فيقول يكره لمن جاء لصلاة العيد أن يتنفل قبل الصلاة، وكذلك أيضا يكره له إذا انتهت صلاة العيد أن يتنفل بعد الصلاة في موضعها. وقوله في موضعها يدل على أن التنفل في غير موضع صلاة العيد، لو خرج الإنسان إلى بيته فإن له أن يتنفل، يدل على أن التنفل في البيت بعد الصلاة أنه هذا لا بأس به، كما بل هو سنة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. الخلاصة أن المؤلف رحمه الله يرى أنه يكره لمن جاء لصلاة العيد أن يتنفل قبل الصلاة، وكذلك أيضا أن يتنفل بعد الصلاة في موضعها. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا في الصحيحين. فقوله لم يصلي قبلهما ولا بعدهما يدل ذلك على أن التنفل قبل صلاة العيد وقبل الصلاة ولا بعد الصلاة أن هذا غير مشروع. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني عكس هذا القول ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فالشافعي يقول يجوز التنفل قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد، أن هذا جائز ولا بأس به. هذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. عند أبي حنيفة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وأما مالك رحمه الله ففصل في المسألة، فقال الإمام مالك رحمه الله: إن كانت الصلاة في المصلى فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد، كانت الصلاة في المسجد فعنه قولان، عنه قولان: قول بالمنع وقول بالجواز. الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف مختلفة فيها. يعني آثار السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين فيها اختلاف. وحينئذ إذا اختلفت آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإننا نرجع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. وبالنسبة لما دل عليه الكتاب والسنة نقول الأصل أن الصلاة فعل خير وأنه يؤمر بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يرافقه في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعلى هذا نقول بأن صلاة العيد لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون في المصلى، الأمر الأول أن تكون في المصلى. المصلى كما سبقت الإشارة إليه لا يأخذ أحكام المسجد، وحينئذ هل تشرع له تحية المسجد أو لا تشرع له تحية المسجد؟ ها؟ نقول لا تشرع له تحية المسجد. وعلى هذا إذا جاء الإنسان إلى المصلى فإنه لا يشتغل بالصلاة. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن السنة والأفضل أن يشتغل الإنسان بعبادة الوقت. وعبادة الوقت صبح يوم العيد ما هي؟ التكبير. عبادة الوقت هي التكبير. وعلى هذا نقول الإنسان يأتي إلى المصلى ويجلس ويشتغل بعبادة التكبير يكبر، هذا هو الأفضل. وإن صلى فلا بأس، بشرط أن لا يكون هناك وقت نهي، لأنه لا تحية. تحية هذا المسجد من ذوات الأسباب، لكن ليست عندنا تحية المسجد الآن، عندنا نفل مطلق، والنفل المطلق هذا محرم في أوقات النهي. وعلى هذا نقول الإنسان يأتي ويجلس، هذا الأفضل، ويشتغل بالتكبير، هذه عبادة الوقت. ولو أن الإنسان صلى فإنه لا إنكار عليه، لا ينكر عليه، وبشرط أن لا يكون هذا وقت نهي، إلا إن كانت الشمس قد ارتفعت وذهب وقت النهي فلا بأس أن يتنفل، لكن الأفضل أن يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير. كذلك أيضا بعد نهاية الصلاة، بعد نهاية الصلاة هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينصرف. ونقول الأفضل والسنة للإنسان أن ينصرف إلى بيته ويصلي كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وهذا أخرجه ابن ماجه والحاكم، صححه حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله. فتلخص لنا إن كانت الصلاة في المصلى أن الأفضل أن لا يصلي ويشتغل بعبادة الوقت والتكبير، وإن صلى فلا إنكار عليه، لأن الصلاة فعل خير، الصلاة فعل خير. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ولا يصلي ويشرع في الصلاة، فنقول هذا هو هدي النبي عليه الصلاة، هذا بالنسبة للإمام. الإمام الناس ينتظرونه، والسنة ألا يشتغل بشيء بل يبدأ بالصلاة. وأما بعد الصلاة فالأفضل أيضا ألا يصلي، وإن صلى فإن هذا جائز، لكن الأفضل كما دلل حيث بسعيد أن ينتظر حتى يأتي منزله ويصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن تكون الصلاة في المسجد، أن تكون الصلاة في المسجد. تقدم لنا أن الصلاة تشرع في المسجد عند العذر، فنقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين مطلقا تحية المسجد، سواء كان ذلك في وقت النهي أو كان ذلك في غير وقت النهي. فنقول قبل الصلاة إذا كانت الصلاة في المسجد تشرع تحية المسجد مطلقا، سواء كان في وقت نهي أو كان في غير وقت النهي. بعد تحية المسجد نقول الأفضل يشتغل به شيء، الأفضل يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير. فإن أراد أن يصلي فلا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون الوقت ماذا؟ بشرط أن لا يكون الوقت وقت نهي. فإن كان الوقت وقت نهي فنقول بأنه لا يجوز له أن يتنفل في وقت النهي، والأفضل أن يشتغل بعبادة التكبير كما تلف. بعد نهاية الصلاة أيضا نقول لا يصلي في الموضع، هذا الأفضل يصلي في بيته، ولو صلى في المسجد فإن هذا لا بأس به. قال رحمه الله ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها. على صفتها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: يسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها أو فاته بعضها أن يقضيها. وقال المؤلف رحمه الله على صفتها: قضاء صلاة العيد عند الحنابلة يقسمونه إلى قسمين. قسم الأول صفة مستحبة، وهو أن يقضيها على صفتها التكبيرات الزوائد والذكر كما تقدم. والصفة الثانية أن يقضيها كسائر النوافل، يعني أن يقضيها ركعتين بلا تكبيرات زوائد ولا ذكر إلى آخره. فهم يقولون بأن قضاء صلاة العيد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يقضيها على صفتها وهذا هو المستحب، والقسم الثاني أن يقضيها كسائر النوافل وهذا جائز. واستدلوا على ذلك على مشروعية القضاء بفعل أنس رضي الله تعالى عنه، يعني أنه ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه قضاء صلاة العيد. وهذا أثر أنس أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وهو ضعيف لا يثبت. وكذلك أيضا استدلوا بالعمومات كحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يعني وهذا أخرجه مسلم بصحيحه. فقالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا يدل بعمومه على شرعية قضاء صلاة العيدين. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن صلاة العيدين لا تقضى، وأن الإنسان إذا فاتته صلاة العيدين فإنه لا يشرع له لا يشرع له قضاؤها. نعم. والدليل على أنها لا تشرع دليلا أنها لا تشرع قضاء صلاة العيدين دليلا دليلا. أما الدليل الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في حديث أم عطية أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات القدور يشهدن خير ودعوة المسلمين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء لصلاة العيدين هذا يدل على أن هذه الصلاة لا يمكن أن تفعل إلا مع الإمام، وإلا فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل. كان أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تصلي في بيتها صلاة العيدين، فدل ذلك على أنها لا تشرع إلا على هذه الهيئة. وكذلك أيضا كذلك هذا الجيل الثاني أنها تشبه أو أنها تلحق بصلاة الجمعة. وسبق أن صلاة الجمعة إذا فاتت الإنسان فإنه لا يتمكن من قضائه وإنما يصلي فرض الوقت وهي الظهر. وهذا القول هو الأقرب، وأنها صلاة شرعت على هذا الوجه من الاجتماع، وأن الإنسان لو تركها نسيانا أو نوما من باب أولى إذا تركها بلا عذر أنه لا يشرع له قضاؤها. وما ذكرنا من حديث أم عطية ظاهر، كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات القدور إلى آخره، فدل على أنها لا تشرع إلا على هذا الوجه. يعني وهذا القول هو الأقرب. فنقول الصواب في ذلك أنها لا تقضى، وأن الإنسان إذا فاتته فإنه لا يتمكن منها. قال على صفتها، قال: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة. التكبير ينقسم إلى قسمين، ها؟ كيف؟ كي أو بعضها ذكرنا هذا، يعني إذا فاته بعض الصلاة سبق لنا أن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة، تدرك بإدراك ركعة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة وأن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة، والصواب أن الصلاة تدرك لإدراك ركعة لحديث أبي هريرة في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. حيث أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا إذا أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية يقول أدرك صلاة الفجر، فيأتي للركعة التي فاتت، يأتي بالركعة التي فاتت. والسنة كما تقدم أن يأتي بها على صفة صلاة العيد بالتكبيرات الزوائد والذكر، ولو أنه أداها كما يصلي سائر النوافل فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن الأفضل أن يؤديها على صفة صلاة العيد. نعم. وعلى هذا لو أنه لم يدرك الركعة الأخيرة نقول بأن صلاة العيد قد فاتت. لو جاء والإمام قد نهض من الركوع في الركعة الثانية فنقول بأن الصلاة قد فاتت. قال رحمه الله: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. التكبير في العيدين لا يخلو من الأمرين: الأمر الأول أن يكون في عيد الفطر، والأمر الثاني أن يكون في عيد الأضحى. أما التكبير في عيد الفطر التكبير في عيد الفطر فليس فيه إلا تكبير مطلق، يعني ليس فيه تكبير مغيب خلافا لبعض الشافعية. والتكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات، وإنما يأتي به الإنسان على كل هيئة في كل مكان وزمان، فيأتي به في الأسواق، في المساجد، في البيوت، وهو قائم وقاعد ومضطجع إلى آخره، على كل هيئة في كل زمان ومكان لا يتقيد بأدبار الصلوات. فالتكبير في عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد، وإنما فيه تكبير مطلق، ويبدأ من بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إكمال العدة يكون بصيام آخر يوم من أيام رمضان. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. ومما يؤيد ذلك أيضا أن الذكر مشروع، أن الذكر مشروع أدبار العبادات، فهو مشروع دبر الصلاة كما قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وعلى جنوبكم. وكذلك أيضا قال الله عز وجل في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكذلك أيضا في الصيام قال الله عز وجل: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فإذا قربت شمس آخر يوم من رمضان شرع التكبير. ويمتد التكبير مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى فراغ خطبة العيد، فإذا فرغت خطبة صلاة العيد فإنه ينتهي التكبير. وعند الشافعية أنه يمتد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة، فإذا أحرم الإمام بالصلاة فإنه ينتهي وقت التكبير. قال بعض الشافعية: إلى مجيء الإمام، إلى مجيء الإمام، فإذا جاء الإمام فإنه ينتهي التكبير. والأمر في هذا واسع، يظهر أن الأمر في هذا واسع، المهم أن الإنسان يكبر ويظهر التكبير في حال خروجه، يعني في حال خروجه، كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يرفع صوته بالتكبير وهو خارج إلى المصلى لصلاة العيد. ولهذا قال أبو حنيفة ومالك بأن التكبير يبدأ من حين الخروج، التكبير يبدأ من حين الخروج إلى المصلى، لكن الأظهر في ذلك فأسبق أن أشرنا إليه، وهو أن التذكير يبدأ من بعد غروب الشمس لظاهر الآية. هذه ظاهر الآية، ولما ذكرنا أن الذكر مشروع في أدبار العبادات. قال نعم قال: ويسمى التكبير المطلق في ليلة العيدين وفي فطر آكد. في الفطر التكبير، يقول المؤلف رحمه الله بأنه آكد من التكبير في الأضحى، لقول الله عز وجل: ولتكبر العدة ولتكبر الله على ما هداكم. قال: وفي كل عشر ذي الحجة. هذا الأمر الثاني أو القسم الثاني، التكبير في عيد الأضحى. التكبير في عيد الأضحى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تكبير مطلق، والقسم الثاني تكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من أول عشر ذي الحجة، من طلوع الفجر الثاني من أول يوم من عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا أبو حنيفة، وأنه يبدأ من أول عشر ذي الحجة. وهذا القول هو الأقرب، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة. وأيضا وروده عن الصحابة، فإنه ورد عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يكبرون في أيام العشر، أنهما كانا يكبران في أيام العشر، أبو هريرة بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وهذان الأثران عن أبي هريرة بن عمر في صحيح البخاري، علقهما البخاري في سيرة الجزء. فنقول التكبير المطلق يبدأ من بعد طلوع الفجر، خلافا للشافعية رحمهم الله. يمتد التكبير المطلق إلى متى ينتهي التكبير المطلق؟ التكبير المطلق المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنه ينتهي بفراغ خطبة عيد الأضحى، بفراغ خطبة عيد الأضحى. والرأي الثاني أنه ينتهي بمجيء الإمام، يعني الرأي الثاني أنه ينتهي بمجيء الإمام. والرأي الثالث أنه ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهذا قال به ابن حزم رحمه الله، وهو الصواب. الصواب أنه ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، ويدل لذلك أن الله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فأمر الله عز وجل بذكره فيها. وأيضا يدل لذلك حديث نبيشة الهذلي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأيضا يدل لذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر في قبته كان يكبر في قبته بمنى، عمر كان يكبر في قبته بمنى. كذلك أيضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان يكبر في فسطاطه في ممشاه إلى آخره. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. وعلى هذا يكون التكبير المطلق يبدأ متى؟ من أول عشر ذي الحجة، ويستمر على الصحيح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وذكرنا الدليل عليه من القرآن ومن السنة، وأيضا من أثار الصحابة، فإن عمر كما في البخاري معلقا بصيغة الجزم كان يكبر في قبته بمنى. كذلك أيضا ابن عمر كان يكبر في فسطاطه مجلسه ومشاه، وهذا أيضا علقه البخاري بصيغة الجزم. يعني هذا هو الصواب. قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة نعم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر نعم إلى عصر آخر أيام التشريع. المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويستمر إلى ما بعد صلاة العصر. نعم المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة ويستمر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. من آخر يوم من أيام التشريق. فالمقيد يبدأ في اليوم التاسع وينتهي في اليوم الثالث عشر من بعد صلاة الفجر في اليوم التاسع يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. والمقيد هو الذي يتقيد بأدبار الصلوات، يعني يشرى في أدبار الصلوات. وهذا المقيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الصواب، وهو الوارد عن الصحابة. ورد فيه حديثان ضعيفان، حديث جابر حديث عمار، لكن بالنسبة لهذين الحديثين هما حديثان ضعيفان لا تثبت بهما حجة، لكنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا عن علي، كذلك أيضا عن ابن مسعود، عن علي عمر وعلي وابن عباس، وورد عن ابن مسعود. فالآثار عن عمر وعلي وابن عباس هذه آثار ثابتة عنهم. وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة، كذلك أيضا علي له سنة متبعة. فما دام أنه وارد عن هؤلاء الصحابة كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يقال به. قال المؤلف رحمه الله: وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر. وفرق المؤلف رحمه الله بين المحرم وغيره، فغير المحرم المحل الذي لم يحج يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العصر. المحرم يبدأ من بعد صلاة الظهر يوم النحر. لماذا فرقوا بين المحرم والمحل؟ فرقوا بين المحرم والمحل، قالوا لأن المحرم كان مشغولا بالتلبية قبل ذلك، فالمحرم كان مشغول بالتلبية. لأن المحرم متى يقطع التلبية؟ يبدأ التلبية في اليوم الثامن إذا أحرم يوم التروية، يبدأ التلبية إذا أحرم بالحج يوم التروية بدأ بالتلبية. يقطع التلبية يوم النحر إذا بدأ برمي جمرة العقبة، فيقطع التلبية بأول حصاد. أول صلاة تأتيه هي صلاة ماذا؟ الظهر. يبدأ من بعدها التكبير لأنه يعني قبل ذلك كان مشغول بالتلبية. يوم العيد وكذلك أيضا في اليوم التاسع كان مشغولا بالتلبية إلى أن يرمي ضحى يوم العيد. فإذا رمى ضحى يوم العيد انقطعت تلبيته، تأتيه أول صلاة وهي صلاة الظهر. أول صلاة وهي صلاة الظهر يوم النحر فيبدأ التكبير. والأقرب في ذلك أنه لا فرق على الذي يظهر، حتى ولو كان إنسان ملبي لا بأس أن يخلط بين التلبية والتكبير. فنقول الأقرب أنه لا فرق بين المحرم والحلال، كل منهم كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكبر من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. وكذلك أيضا هنا قال المؤلف رحمه الله: عقب كل فريضة في جماعة. وقول المؤلف فريضة هذا يخرج النافلة، وعلى هذا إذا صلى السنة الراتبة لا يكبر. وقال المؤلف رحمه الله في جماعة أيضا يخرج ما إذا صلى وحده كما لو فاتته الصلاة، إذا فاتته الصلاة فإنه لا يكبر. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأخرج من المنذر بإسناد صحيح، المنذر أخرج في الأوسط بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا فاتته الصلاة لا يكبر وحده، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال ابن مسعود ايضا انما التكبير على من صلى في جماعه، وهذا ايضا اخرجه ابن المنذر في الاوسط واسناده حسن. فتقييد المؤلف في جماعه هذا اتباع لما ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. ومتى يكبر؟ نعم متى يكبر؟ نقول يكبر اذا انتهى من الاستغفار، اذا استغفر. السنه انه اذا استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام في السلام يشرع في التكبير. فاذا سلم يسن ان يقول استغفر الله ثلاثا، ثم يقول بعد ذلك اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ثم بعد ذلك يشرع في التكبير. وبعد ان يكبر ما شاء الله يعود إلى التسبيح ويسبح. قال قال رحمه الله وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. نعم يقول إذا نسيه، إذا نسي التكبير والمؤلف رحمه الله يقضي. لكن قيد المؤلف رحمه الله قال ما لم يحدث. نعم أو يخرج من المسجد. نعم ما لم يحدث. قالوا لأن الحدث مبطل للصلاة والتكبير تابع للصلاة. فاستثنى المؤلف رحمه الله قال ما لم يحدث. قال أو يخرج من المسجد، لأن المسجد مكان الصلاة والتكبير تابع للصلاة، كما أنه لا يصلي في الطريق أيضا لا يكبر. الأمر الثالث من استثنوا قالوا ما لم يطل الفصل. ما لم يطل الفصل، ما إذا طال الفصل فهذه سنة فات محلها. والصواب من هذه الأشياء الثلاثة المستثنات أن أنه يصح الثالث فقط. نقول يكبر ما لم يطل الفصل حتى ولو أحدث، لأن الذكر لا يشترط له الطهارة. سبق أن أشرنا إلى ذلك في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر على كل أحيان. كذلك أيضا الذكر لا يشترط له المسجد، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالصواب في ذلك نقول بأنه يكبر ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فهذه سنة سنة فات محله. قال ولا يسن عقب صلاة عيد. لا يسن عقب صلاة عيد لأن الأثر الأثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما ورد في الفرائض كما تقدم عن ابن عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه يكبر شفعا، يعني الله أكبر مرتين ثم لا إله إلا الله ثم الله أكبر مرتين. وعند الشافعي أنه يكبر وترا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والرأي الثالث مالك أنه يكبر شفعا وترا ثم شفعا، يعني الله أكبر ثلاثا ثم الله أكبر مرتين. نعم فهذه ثلاث آراء والأمر في ذلك واسع. والأمر في ذلك واسع الحمد لله، شأن شأن يكبر شفعا، شأن يكبر وترا، وإن شأن يكبر وترا ثم شفعا، والأمر في هذا واسع واسع. نقف على ثلاث. الله أعلم. نعم ايوه لا لكن ورد عندنا في مسلم مصلى فسر الروايه الاخرى الصلاه تزل الصلاه. نعم كيف؟ يجوز؟ إيه نعم قالوا يجوز يعني ما يجب الاستماع، لكن بشرط أن لا يشوش، يعني بشرط أن لا يشوش عن غيره. نعم كيف شلون؟ ايوه لا ها ما يشرح حتى لو كان جماعة نعم نعم اي ما يشرح مثل لو مثل صلاة الكسوف الآن قلنا القول بالوجوب فيها قوي هذلك إذا ترك الإنسان حتى تجلى هذه مثلها هذا فات الاجتماع له نعم هو هذا يقول لك السؤال ما هو مقدار التكبير المقيد هل هو 3 أو 7 أو 10 يقول هذا ما ورد فيه شيء لكن يكبر الإنسان هذا غير مقيد يعني يكبر ما شاء الله ثم ذلك يبدأ بالتسبيح ثم يكبر يعني. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم يقول هذا التكبير المقيد بعد الصلاة يكون في الفطر كما في الأضحى كل هذا شملي وأن جمهور أهل العلم أن عيد الفطر ليس فيه إلا تكبير مطلق وليس فيه تكبير مقيد وقال بعض الشافعية لأن فيه تكبير مقيد يعني بعد صلاة المغرب إلى العيد صلاة العشاء وصلاة الفجر يقول فيه تكبير مقيد لكن يظهر أنه ليس فيه إلا تكبير مطلق فقط نوع تكبير مقيد يقول الإمام في التكبير المقيد هل يبقى مستقبل قبلة أم لا وهل التكبير المقيد له عدد معين يقول أما كونه يستقبل قبلة نقول لا يستقبل قبلة لأن الإمام السنة له أن يكون مستقبل قبلة مقدار الاستغفار 3 وقول اللهم أنت السلام فالسلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام من ذلك ينصرف المؤمن ويكفر نعم نعم إيه نعم يفهم يشرح نعم يشرح نعم أنا بالنسبة للتلخيص تلخيص التابع شيخ إبراهيم بالنسبة لقفل الصلاة المغتربين أنا ساقرأ إن شاء الله بحث من كتبه نحتاج إلى تعليق علقنا عليه ولا صورنا بإذن الله نعم لا ما يبدا التكبير المقيد الا بعد صلاه الفجر يوم عرفه يعني ما بعد صلاه العصر الفجر يوم عرفه يجتمع عندنا تكبيرات تكبير مطلق وتكبير مقيد على الصحيح لا بس نعم غير مقيد يعني كبر الانسان في ممشى في جلوس في المساجد في البيوت في كل وقت كل زمان كل مكان لكن ما يقيمني هيا بمن
مين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبل أن ننتقل لصلاة الكسوف قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا بأس أن يقول الرجل للرجل في يوم العيد تقبل الله منك يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله لا بأس أن يقول الرجل للرجل في يوم العيد تقبل الله منا ومنك وذلك لوروده عن الصحابة كأبي أمامة رضي الله تعالى عنه وواجنة بن أسقع فإذا قال مثل هذه الأشياء التي تعرف عليها الناس فإن هذا لا بأس به إن شاء الله قال رحمه الله باب صلاة الكسوف الكسوف في اللغة التغير إلى سواد، وأما في الاصطلاح أو قبل ذلك الكتب في اللغة النقص والزوال، وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد. ولا بأس أن تقول كسفت الشمس وخسفت الشمس، هذا كله ورد في السنة. وأيضا لا بأس أن تقول كسف القمر وخسف القمر، هذا كله جائز. لكن قال ثعلب رحمه الله ومن أئمة اللغة الأجود أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، يقول الأجود أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر. والكسوف له سببان، السبب الأول سبب شرعي وهو تخويف الله لعباده، كما ورد في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولكن الله يخوف بهما عباده. حيث أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولكن الله يخوف بهما عباده، وهذا أخرجه البخاري. فحصول الكسوف والخسوف هذا سببه الشرعي تخويف الله عز وجل للعباد لكي يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله عز وجل ويقبلوا عليه بالعبادة إلى آخره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى ذكر الله والصلاة والصدقة وغير ذلك. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن حصول الكسوف بمنزلة الإنذار بوقوع العقوبة، حصول الكسوف بمنزلة الإنذار بوقوع العقوبة. وعلى هذا ينبغي للإنسان، بل كما سيأتينا إن شاء الله أن بعض العلم أوجب صلاة الكسوف، وأن الإنسان يفزع إلى الله عز وجل وإلى ذكره لكي يقيه الله عز وجل هذه العقوبة وهذا العذاب الذي حصل له الإنذار بهذا الكسوف أو الكسوف. هذا هو السبب الشرعي. وأما السبب الكوني، أما بالنسبة لكسوف الشمس فسببها الكوني هو حيلولة الأرض، حيلولة القمر بين الأرض والشمس. إذا حال القمر بين الأرض والشمس حصل كسوف الشمس. وأما بالنسبة لخسوف القمر فالسبب الكوني هو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. نقول خسوف القمر سببه الكوني حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، إذ إن نور القمر مستفاد من أي شيء؟ من الشمس. ولهذا ذكر العلماء لأن القمر كالمرآة والشمس كالسراج، والمرآة تأخذ من السراج وتعكس على الأرض. فإذا حالت الأرض حالت بين الشمس وبين القمر حصل خسوف القمر، يعني كما أشرنا أن نور القمر مستفاد من الشمس، فالقمر كالمرآة والشمس كالسراج، فيأخذ القمر من نور الشمس ويعكسه على الأرض. فإذا حصل حيلولة حالة الأرض بين الشمس وبين القمر حصل خسوف القمر. قال رحمه الله تسن جماعة، نعم تسن جماعة. الأصل في صلاة الكسوف الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب
فإن بعض أهل العلم أخذها من قول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهم. يقول المؤلف رحمه الله تسن جماعة, فأفاد رحمه الله أن صلاة الكسوف سنة, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر أهل العلم أن صلاة الكسوف سنة وليست واجبة. والرأي الثاني أنها واجبة, أن صلاة الكسوف واجبة, وهذا قال به أبو عوانة رحمه الله ونقل عن أبي حنيفة والإمام مالك أن صلاة الكسوف واجبة. فعندنا رأيان, رأي أول السنية والرأي الثاني الوجوب. وقلنا بالوجوب قال به أبو عوانة, وذلك أيضا حكي عن الإمام مالك رحمه الله ونقل عن أبي حنيفة رحمهم الله. أما الذين قالوا بأنها سنة فاستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله مخرج في الصحيحين في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الإسلام وسأله عن الصلاة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع. فأفاد هذا الحديث أن الذي يجب كم؟ خمس صلوات, وما عدا ذلك فهو تطوع. وكذلك أيضا حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن جاء فيه فإنهم أجاء أضاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا صحيح. الرأي الثاني أنه أن الذين قالوا بالوجوب دليلهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم, فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الكسوف والفزع إليها, والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا صارف لذلك. وأيضا كون الإنسان يرى هذه الآية العظيمة وهذا التخويف من الله عز وجل ولا يفزع إلى الصلاة, هذا يدل على أنه ليس عنده شيء من تعظيم شعائر الله, وتعظيم شعائر الله واجب كما قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فقول الإنسان يرى مثل هذه الآية ولا يبادر ويرى هذا التخويف ومع ذلك يكون منغمسا في دنيا, هذا فيه عدم تعظيم لشعائر الله عز وجل, وهذا لا يجوز. فدل ذلك على أن مثل هذا العمل واجب, وهذا هو الأحوط, هذا هو الأحوط. وأما بالنسبة لما استدل به من حديث طلحة ابن عبيد الله وحديث معاذ, هذا سبق أجمع عنه وقلنا بأن هذه الحديث إنما هي في أي شيء, يعني في الصلوات التي تكرر في اليوم والليلة. الصلوات التي تكرر في اليوم والليلة لا يجب منها إلا خمس. أما الصلوات التي ترد عند وجود أسبابها فقد تجب لوجود هذا السبب, فإذا دل الدليل على وجوبها نقول الأصل في ذلك أنه يتبع الدليل. قال المؤلف رحمه الله جماعة, هذا هو السنة أن تصلى جماعة, وأفاد قوله جماعة أن الإنسان لو صلاها فرادة فهذا لا بأس بذلك. وعلى هذا نقول تشرع للمرأة في بيتها, المرأة في بيتها يشرع لها أن تصلي صلاة الكسوف. كذلك أيضا الكبير الذي لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد، والمريض الذي لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد يشرع له أن يصلي صلاة الكسوف ولا يترك هذه الصلاة. وهذا خلاف صلاة العيدين وخلاف صلاة الجمعة، فإن صلاة العيدين كما سلف لنا إنما شرعت على هذا الوجه الخاص، مثل أيضا صلاة الجمعة لا تشرع إلا جماعة فقط. أما بالنسبة لصلاة الكسوف فالإنسان يصليها جماعة ويصليها فرادى. وقال العلماء رحمهم الله في جامع أفضل، يعني كون الإنسان يؤديها، كون الإنسان يؤديها في الجامع، كون الإنسان يتني الجامع، هذا أعظم لتعظيم الشعيرة واللجوء إلى الله عز وجل والفزع إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها في مسجده وصلى معه الصحابة. قال: وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع إلى آخره. بالنسبة لصفة صلاة الكسوف، ورد لصلاة الكسوف صفات متعددة، وهذه الصفات اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله على مسلكين. فأولا سنعدد هذه الصفات، ثم بعد ذلك نذكر مسالك العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بهذه المسالك. الصفة الأولى التي مشى عليها المؤلف رحمه الله وهي صفة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. هذه الصفة الأولى، الصفة الأولى أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، وهذا في كسوف الشمس. الصفة الثانية أن يصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات، وهذا أيضا في كسوف الشمس. الصفة الثالثة أن يصلي ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. الصفة الخامسة الرابعة أن يصلي ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات، خمس ركوعات. فهذه الصفات الأربع هذه تكون في كسوف الشمس. الصفة الخامسة كذلك أيضا الصفة الخامسة أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر النوافل، وهذه تكون في كسوف الشمس وكسوف القمر. الصفة السادسة أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم وهكذا إلى أن ينجلي، وهذه أيضا في كسوف الشمس وكسوف القمر. الصفة السابعة أن يصلي كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة، أن يصلي كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة. وعلى هذا إذا خسفت الشمس الضحى كم يصلي؟ ها؟ ركعتين، وبعد الظهر يصلي أربع، بعد المغرب خسف القمر يصلي ثلاثة، وبعد العشاء يصلي أربعا، وهكذا. الصفة الأخيرة، الصفة الأخيرة أن يكبر الإحرام ثم يرفع يديه للدعاء والذكر، فإذا تجلى صلى ركعتين. أن يكبر للإحرام ثم بعد ذلك يذكر الله عز وجل ويدعوه، فإذا تجلى فإنه يصلي ركعتين. هذه الأربع في كسوف الشمس وكسوف القمر. الصفات الأربع الأول في كسوف الشمس. هذه الصفات يعني اختلف فيها العلماء رحمهم الله على رأيين، أو لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح، وهو أنه ترجح إحدى هذه الصفات على سائر الصفات، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي والبيهقي وشيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله، قالوا ترجح، وكذلك أيضا مذهب البخاري ترجح الصفة الواردة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. والمسلك الثاني مسلك الجمع، مسلك الجمع وهو العمل بكل هذه الصفات الواردة، لو يعمل بكل هذه الصفات الواردة، وهذا ذهب إليه إسحاق بن راهوية بن خزيمة بن المنذر، كذلك أيضا الخطابي بن حزم رحمه الله أيده في كتابه المحلى، وأنه يجب العمل بجميع هذه الصفات إلى آخره. والراجح من هذين المسلكين هو المسلك الأول، يعني الراجح هو المسلك الأول، يعني مسلك الترجيح، وذلك لأمرين. الأمر الأول ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى، أو ما أشار إليه البيهقي رحمه الله تعالى، أن الروايات في صفة صلاة الكسوف تشير إلى موت إبراهيم عليه السلام، وموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كم وقع من مرة؟ مرة واحدة. فإذا جاءت مثلا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وأشارت إلى موت إبراهيم، ورواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعات تشير إلى موت إبراهيم، النبي عليه السلام ما صلى إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم. إما أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، أو أنه صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، يعني ثلاث ركوعات. فالبيهقي أشار إلى أن الروايات تشير إلى موت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وموت إبراهيم لم يتعدد، إنما وقع مرة واحدة فقط، فدل ذلك على أن الكسوف ماذا؟ لم يتعدد، أن صلاة الكسوف لم تتعدد، وإنما هو حصل مرة واحدة فقط. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يضعف كل الأحاديث، مع أنه واردة الصفات الثلاث أربع خمس، هذه واردة صحيح مسلم، يضعف كل الأحاديث التي تخالف حديث عائشة ويقول بأن هذا غلط، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة واحدة يوم أن مات إبراهيم. أيضا الدليل أو الدليل الثاني على ما ذكره الدليل الثاني على أن النبي عليه الصلاة والسلام على ترجيح صفة عائشة ما نقله الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نقل في تعليقه على المحلى ابن حجم عن بعض الفلكيين أنه حسب الكسوف الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن هذا الكسوف الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع في السنة العاشرة في يوم الثلاثاء، في السنة العاشرة في يوم الثلاثاء في اليوم الثامن والعشرين، يوم الثامن والعشرين يوم الثلاثاء في السنة العاشرة من شهر شوال في الساعة الثامنة والنصف صباحا، يعني في الساعة الثامنة والنصف، ويقول يوم الثلاثاء السنة العاشرة في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال في الساعة الثامنة والنصف، يعني يوم الثلاثاء و ها؟ إيه الساعة الثامنة والنصف صباحا، وذكر أيضا أن هذا الفلكي في أثناء حسابه قال بأنه حدث خسوف للقمر في السنة الرابعة من الهجرة. حدث خسوف للقمر في السنة الرابعة من الهجرة وحدث كسوف الشمس هذا في السنة العاشرة. لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكسوف القمر، وإنما الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بكسوف الشمس. فدل ذلك على أن الكسوف لم يتعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. قال رحمه الله: جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا. يعني هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، خلاف ما عليه الأئمة الثلاثة، فإن الأئمة الثلاثة قالوا بأنه يسر في القراءة، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. به قال ابن حزم لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاة الكسوف بقراءته. حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاة الكسوف بقراءته، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جهرا. وأما بالنسبة لحديث سمرة استدل به العلماء الثلاثة أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الكسوف ولا يسمعون له صوتا، وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه النسائي، لكن هذا لا يثبت. حيث سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف لا نسمع له صوتا، هذا لا يثبت سنن، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يصليها جهرا. قال بعد الفاتحة سورة طويلة، هذا هو السنة. سنة أن يصلي الإمام ويقرأ بسورة طويلة، وقد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بنحو من سورة البقرة. هذا هو السنة، السنة أن يطيل القراءة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرون من شدة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان لبعض الأئمة يقرأ صفحة صفحتين من المصحف ثم يركع، هذا خلاف السنة. السنة أن يطيل القراءة، كما أشرت أن ابن عباس قال قام قياما طويلا قدر سورة البقرة، فالسنة أن يطيل الإنسان القراءة. قال بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد سبق أن أشرنا إليه. هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا قصر قصر الركوع والسجود، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم متوازنة. قال ثم يركع طويلا، وهذا الركوع من غير تقدير، لكن كما أشرنا أن السنة أن يطيل الركوع تبعا لإطالة القراءة، فإذا أطال القراءة أطال الركوع. ثم يرفع ويسمع ويحمد، يعني بعد أن ينتهي من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يحمد ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم بعد ذلك يشرع في القراءة مرة أخرى، وتكون قراءته الثانية أقل من قراءته الأولى. قال ثم يقرأ الفاتحة، وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل، ويكون أيضا ركوعه الثاني أقل من ركوعه الأول. قال وهو دون الأول ثم يرفع. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يرفع ولا يطيل الرفع، يعني بعد أن يركع الركوع الثاني يقوم ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يسجد ولا يطيل الركع. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو أيضا مذهب الشافعي أنه لا يستحب إطالة الركع بعد الركوع الثاني. والرأي الثاني أنه يستحب إطالة الركع بعد الركوع الثاني، وهذا القول هو الصواب بدليلين. أما الدليل الأول، فلأنه ثبت في صحيح مسلم، ثم ركع فأطال، ثم ركع فأطال في صحيح مسلم، ثم ركع فأطال فقال ثم رفع فأطال. فالرأي الثاني قول الآمدي بالحمدان من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه يشرع إطالته، أولا أنه ثابت في صحيح مسلم، وثانيا حديث البراء بن عازب أنه قال رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت ركوعه فرفعه فسجدته فجلوسه قريبا من السواء. النبي عليه الصلاة والسلام صلاته كما أسلف متوازنة، الركوع والرفع للركوع والسجود والجزم للسجدتين، هذه تكون ماذا؟ تكون متساوية، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بأنه لا يطيل الرفع، هل تكون الصلاة متساوية أو لا تكون؟ قل بأنها لا تكون. فالصواب في ذلك، هو الرأي الثاني، وأنه يطيل الركع بعد الركوع الثاني، وذكرنا في ذلك هذين الدليلين. قال ثم يرفع ثم السجدتين طويلتين، أيضا بالنسبة للجلوس بين السجدتين، هل يطيل أو لا يطيل؟ مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يطيل، يعني يسجد سجدة طويلة ثم يقوم ويقول رب اغفر لي ثم يسجد، ولا يطيل بين السجدتين. والصواب في ذلك، أن يطيل لما تقدم، أن ذكرنا من الدليل. فالصواب في ذلك أنه يطيل في الجلوس بين السجدتين، وتقدم الدليل على ذلك. قال ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الركعة الثانية أقل في القراءة من الركعة الأولى، والركوع والسجود تابع للقراءة، فإذا أطال في الركوع والسجود وإذا قصر قصر. فنقول هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن القراءة الثانية، أن الركعة الثانية تكون أقل من الركعة الأولى. قال لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم، قال فإن تجلى، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يخطب، أنه يصلي صلاة الخسوف ولا يقوم خطيبا، وعند الشافعية رحمه الله أنه يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة تماما بالشروط والأركان إلى آخره. يقول يخطب، يقوم الإمام ويخطب خطبتين كخطبتي الجمعة. والصواب ذلك أن يقال لأن الإمام إذا انتهى من الصلاة فإنه يعظ الناس ويذكره، يخطب ويعظ الناس ويذكرهم. أما الشراط أنها خطبتان هذا فيه نظر، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد من حديث عائشة وحديث أسماء رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس. وأهم ركن في الخطبة ما هو؟ الموعظة، كما تقدم لنا في خطبة الجمعة، أهم ركن في الخطبة الموعظة، وعلى هذا يعظ الناس ويذكرهم، لأنه يعظ الناس ويذكرهم ويبين لهم. هذا هو الصواب في هذه المسألة. فهذا القول وسط، وسط بين قول الحنابلة الذين يقولون لا تشرع الخطبة، ووسط أيضا بين قول الشافعية الذين يبالغون ويقولون بأنه يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة، لكن نقول بأنه يخطب الناس ويذكرهم. يعني في حديث أسماء في الصحيحين قالت فلما سلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال، أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته إلى آخره. قال فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. إذا تجلى الكسوف وهو يصلي فإنه يتمها خفيفة، لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الأنصاري فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولأن هذه الصلاة شرعت لسبب، فشرعت هذه الصلاة لسبب، والحكم يزور مع علته وجودا وعدما، فيزول حكمها بزوال سببها. قال وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع القمر أو طلعت والقمر خاسفا خاسف، أو كانت زلزلة أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. يقول المؤلف رحمه الله إن غابت الشمس كاسفة، إذا غابت الشمس وهي كاسفة هل يصلي أو لا يصلي؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يصلي، يعني إذا غابت وهي كاسفة لا يصلي. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى ينجم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأي شيء؟ بالرؤية. يعني علق النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بالرؤية، قوله فإذا رأيتموهما فصلوا فادعوا وصلوا حتى ينجلي، وهذا حيث المغيرة في الصحيحين. وعلى هذا نقول بأن الشمس إذا غابت وهي كاسفة فإنه لا يصلي، وإن كان يصلي فإنه يتمها خفيفة. قال أو طلعت والقمر خاسف، إذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلي، والعلة في ذلك أنه لا يصلي إذا طلعت والقمر خاسف أن القمر ذهب سلطانه في الليل، وذهب سلطانه الآن، وجاء سلطان الشمس، فلا تشرع أم لا تشرع الصلاة، ولأنه أيضا ذهب وقت الانتفاع، الانتفاع به. قال أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، يعني إذا وجدت آية غير الكتب هل يصلي أو لا يصلي؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا وجدت آية أخرى غير الكتب أنه يصلي إن كانت الآية هي الزلزلة، يعني إذا كان هناك زلازل في الأرض فإن الإمام يصلي، يعني فإن الإمام يصلي. واستدلوا على ذلك قالوا بأن هذا هو الوارد عن ابن عباس وحذيفة، ثابت عن ابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهما. الرأي الثاني أنه يصلي لكل آية، وليس هذا خاص، ليس هذا خاصا بالزلزلة، بل كل آية فيها تقويه فإنه يصلي، يعني كل آية فيها تقويه فإنه يصلي. وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيقول كل آية فيها تقويه فإنه يصلي لها. واستدلوا على ذلك بما تقدم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما. فدل ذلك على أن كل آية يحصل فيها تخويف فإنه يصلى لها. وأيضا استدل بما ثبت من حديث من أثر حذيفة كما في مسند عبد الرزاق بإسناد صحيح، كذلك أيضا ورود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا هذا ثابت أنه صلى في الزلزلة ولا فرق بين الزلزلة وغيرها. وهذا قلناه وقال به أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام. الرأي الثالث أنه لا يصلى أي الكسوف، وهذا قال به مالك الشافعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا الكسوف فقط، ووجدت آيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي لها. وجد انشقاق القمر، وجد انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الرياح الصواعق إلى آخره، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا للكسوف. قال رحمه الله وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، يعني لو أن الإنسان أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس هذا جائز، لأن هذا ورد في مسلم صح مسلم. يعني لو أنه صلى ركعتين في ثلاث ركوعات أو صلى ركعتين في أربع ركوعات أو صلى ركعتين في خمس ركوعات، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز. يعني والأقرب في ذلك أن الإنسان يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم أن ما عدا الصفة التي روتها عائشة رضي الله تعالى عنها ركوع ركعتان في كل ركعة ركوعان أنه كما قال شيخ الإسلام أنه غلط، يعني أنه غلط وشاذ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة واحدة فقط. وعلى هذا يقول بأنه يقتصر على هذه الصفة، وأنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. لم انتهى باب صلاة الكسوف، لكن بقي علينا بعض المسائل تعلق بالكسوف إن شاء الله يتمها الدرس القادم بإذن الله. والله أعلم. نعم ما هو اللي يظهر أن هذا أنه جائز غير مشروع؟ نقول أن هذا من باب الجائز غير المشروع. ها ايه ايه كاسم ايه مثلها شاذ، يعني قد يكون الاسناد صحيح في المثل شاذ. ها ايه كيف الشيخ ايه نعم خلاص ايه نعم الاتباع به، لكن هذا يعني القمر موجود قامت الشمس صلت في المسجد. نعم احنا قلنا الراجح في المثل الاخيره يعني بالنسبه للايات غير الزلزال غير الكتب، قلنا بان هذا من باب الجائز غير المشروع. انه جائز لا يقال لانه ورد عن الصحابه باسانيد صحيحه، لكن غير المشروع هذا ما ثبت عن المثل. اي صحيح هذا نتعرض له، اي هذا صحيح سنتعرض له، يعني ان الكسوف لا يكون الا في استقرار القمر، والكسوف لا يكون الا في جار القمر، هذا ياتي ان شاء الله نتعرض له. اي هل هذا متيقن؟ إيه، لأنه هو مثل هذا يدرك بالحساب، أقول الكسوف يدرك بالحساب. نعم. ولهذا يأتينا إن شاء الله خلال شيخ الإسلام مع الجمهور، هل الكسوف متطور في كل وقت أو ليس متطورا في كل وقت؟ شيخ الإسلام يقول لي ليس متطور في كل وقت، أجر الله عز وجل، العادة أن الكسوف لا يكون في وقت كذا وكذا. لا 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 هل يرون من ذلك جائز؟ الإمام أحمد رحمه الله اخترع صفة عائشة، هذه السنة والأفضل، لكن لو أتى بهذه جائز. هذا نعم ما يشرح الذي ما صلى إلا مرة واحدة، لكن يذكرون الله عز وجل. لا خلاص يقتصر على الذكر، يذكر الله عز وجل. ما تشرح أصلا، ما تشرح هذا. بالنسبة للركوع الثاني هم يقولون بأنه زائد، ما تدرك به الركعة إلا التكبيرات، تكبيرات الزواج الحديث. أي نعم ما يدرك بالركعة، بالركوع الأول. نعم. ها؟ في شهر رمضان؟ لا ما غير ما شاء. ايه ايه هو حساب الفلكيين هذا غير معتبر. كيف؟ ايه نعم هو شوف الأصل رؤية العين المجرد، هذا الأصل. يعني الجهاز يمكن أنه يراه من وراء العين. لكن هو عن قول النبي عليه السلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إنهامه في الثالث، يعني إما 30 أو 29. لكن ما أدري بالمشكلة هذه، أنا أشوف راجع إن شاء الله. نعم. إيه نعم، إذا قلنا بأنه واجب يأثم. نعم.